السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الأسرة في عالم متغير لابد لها من وضع قواعد حاكمة وضوابط حاكمة حتى تستطيع هذه الأسرة أن تعبر إلى بر الأمان في عالم يريد الإطاحة بالنظام الأسري، بل إنهم يوسوسون الآن للبعض بأن النظام الأسري نظام فاشل ويريدون تفكيك الأسرة المسلمة. الحقيقة أن الإسلام نظر إلى الأسرة على أنها قد بنيت على الزواج الشرعي الصحيح بين الذكر والأنثى، ولهذا رغب الإسلام في قضية الزواج الحلال ودعا إليه، وحرم الإسلام كل وسيلة للإنجاب خارج مؤسسة الزواج، وهذا ما يتوافق مع الفطرة البشرية ويحفظ الحياة الإنسانية. كذلك حرم الإسلام الاعتداء على الجنين بعد ثبوت حياته، لا يحل للوالدين قتل ابنهم لأي سبب فضلا عن غيره. النقطة دي مهمة قوي، لأن كثرت حالات الإجهاض الآن وكثرت دعاوى الإجهاض، هذا لا يجوز في الإسلام اللهم إلا وفق ضوابط شرعية معينة قال بها الفقهاء المعاصرون. إنما الأصل أنه إن الإجهاض جريمة، إن الإجهاض جريمة. كذلك فإن الشريعة جعلت هذا الإجهاض جريمة تستوجب عقوبة على من باشرها. وإذا كانت حالات الإجهاض معدودة في بلاد المسلمين مقارنة ببلاد الغرب، فإنها بالملايين بالملايين في غير بلاد المسلمين. كذلك فإن الإسلام وضع كيان للأسرة ووضع قوانين للأسرة. حرم الإسلام الزنا اللي بيسموه دلوقتي الحرية الجنسية، حرم الإسلام اللوطية اللي بيدعى إليها الآن، واخد بالك، واللي بيحاولوا ان هم يدخلوها كمفردة رئيسة في حياتنا اليوم. حرم الإسلام سائر صور الشذوذ الجنسي، حرم الإسلام القذف بالزنا، حرم الإسلام اتهام الناس بالباطل وبالخنا، وجعل الإسلام هناك عقوبات حدية لمن يثبت عليه أنه فعل ذلك، بل الإسلام جعل من الكبائر أن ينتسب الولد لغير أبيه، أو أن يتبنى الرجل غير ابنه. ولهذا قال الله عز وجل في آية الأحزاب: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. النظام الأسري في الإسلام مطلوب حتى تقام دولة الإسلام، ودي نقطة هامة جدا هنقف قدامها. معلش، النظام الأسري في الإسلام مطلوب الحفاظ عليه حتى تقام دولة الإسلام. يبقى أنا إذا أردت إفشال دولة الإسلام، تدمير دولة الإسلام، هبدأ بالوحدات الصغيرة اللي هي تدمير الأسر، فإذا تم تدمير الأسر عليه العوض ومن العوض. عشان كده أخوانا هم يسعون الآن عن طريق كثير من المؤتمرات الدولية وكثير من الاتفاقيات المشبوهة كاتفاقية سيداو واتفاقية القضاء على أشكال كافة أشكال التمييز ضد المرأة إلى غير ذلك. لو قرأتم بنود هذه الاتفاقيات هتعرفوا المؤامرات على الأسرة المسلمة. مؤتمر السكان وما حدث فيه كان يعني كارثة عظمى، ويومها تصدى العلماء المخلصون وبيّنوا للناس حقيقة هؤلاء الذين يأتمرون على هذه الأمة والذين يخططون لدمار الأسرة المسلمة. كذلك الإسلام كفل للأطفال والأبناء حقوقهم. منذ اختيار الرجل للمرأة ومنذ اختيار الوالد للوالدة فإن الإسلام قرر وعلم هؤلاء الأب والأم إن في حقوق عليهم تجاه أبنائهم كاختيار بعضهما البعض قبل الزواج، إن أنا أحسن اختيار زوجتي وهي تحسن اختيار زوجها، ما يكونش بس الاختيار على أسس الحب والارتباط في فترة المراهقة، لا. كذلك أنت بتربي، أنت لازم تتعلم فقه الإصلاح الأسري، وإحنا عايزين نؤكد على أن في علم الوقت اسمه علم الإصلاح الأسري، لازم إحنا نتعلمه لأن إحنا هنربي أبناءنا لزمان غير زماننا. إذا أصبح الطفل جنينا الشريعة حمت حقه في الحياة حتى ولو كان هذا الولد جاء من زنا عياذا بالله، فإذا ولد سن تحنيكه وجعل الشرع العقيقة عن هذا الطفل يوم سابعه، ويستحب أن يسمى بأحسن الأسماء وأن ينسب إلى أبويه وأن يستوفي الطفل حقه في فترة الرضاع وفي فترة الحضانة بين أبويه، وأوجب الشرع على الأب النفقة على ابنه وأن يتقي الله تعالى في ابنه وأولاده وأن يسوي بينهم في العطايا، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، وطلب الشرع من الآباء والأمهات أن يقوموا على تربية أبنائهم وأن يحسنوا تأديبهم حتى يقوا أنفسهم النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. طب إزاي؟ مثلا الشرع قال أن الولد إذا ميز أمر بالصلاة وهو ابن سبع، ويبدأ نعلمه بعض أحكام دينه ونبدأ نزرع فيه عقيدته علشان نحفظه، وده ما يتعارضش إن لازم يكون فيه لهو مباح ولعب علشان الطفل يستمتع بطفولته وببرائتها ويطلع ولد متوازن علشان ينشأ نشأة سوية. كذلك فإن الشرع أمر والده أن يتصاب لصبيه، الله يقول أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. العب مع أولادك، العب مع أولادك. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كالجمل ويقعد الحسن والحسين على ظهره. العب مع أولادك عشان يطلعوا بيحبوك، علشان ما يلجأوش لغيرك لما يكبروا ويقعوا في إشكاليات البلوغ. عايز أختم وأؤكد إن الشريعة الإسلامية راعت فطرة الآباء والأمهات لأعلى الدرجات. هذه الشريعة النقية الطاهرة تحقق مصالح الناس ذكورا كانوا أم إناثا. هذه الشريعة المطهرة تحفظ البيوت والمجتمعات من الخلل والانحراف، وتحفظ الأمة من البعد عن طريق الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال الله عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو تم رد ما فيه من اختلافات ومن إشكاليات إلى الله ورسوله وأهل العلم بأحكام الله ورسوله ستصير الأسر على خير ما يرى. كمان عايز أكد على أنه يجب علينا الآن في عصر تنتزع فيه العقائد من الأسر ويتم إفساد وتزييف أفكار الآباء والأمهات والأبناء في وسائل التعليم والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن احنا نقول، بل يعني لو جاز لي أن أقول أن من المسائل التي ينبغي أن تدرج في كتب الاعتقاد ما يلي: أولا أن كثرة النسل نعمة من أعظم النعم، لا كما يروجون في إعلامهم. الحاجة الثانية إن احنا لازم نربي أبنائنا على أن البركة في مناهج الدراسة وفي المجالس العامة والخاصة أن يكثروا من الاستئناس والاستدلال بالوحي الشريف، إن هم يتربوا على قال الله قال الرسول، ما يبقوش العيال متربيين تربية علمانية كارهة للدين. ثالث حاجة يجب أن نربي عليها الناس أن طاعة المرأة لزوجها وأن إحسان الرجل لامرأته من أعظم القربات وأجل الطاعات، وبها يتحصن المجتمع من عوامل الدمار. كذلك حتى نحافظ على الأمة وحتى نحافظ على دخل الأسرة، ينبغي توزيع الثروات توزيعا طبيعيا بصورة عادلة، مش يبقى في ناس متخمة من كثرة الأكل والفلوس وناس قاعدة تاكل أعزكم الله من الزبالة. كذلك فإنه يجب علينا أن نعلم الناس أن من أحيا أرضا مواتا فهي له، وأن ما يجده الإنسان في ملكه فهو له، إلا أن عليه خمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الركاز الخمس، يعني يطلع خمس هذا الشيء لله عز وجل. كمان يجب أن نعلم الأب والأم وأن نعلم الأبناء أن الربا، ربا البنوك وربا شهادات الاستثمار والربا عموما، من أكبر الكبائر، وأنه من أعظم وسائل تدمير الاقتصاد وفساد المجتمعات. يجب علينا أن نربي أبناءنا على أن الحجاب فريضة محكمة يريدون انتزاعها الآن. يجب علينا أن نربي أبناءنا على أن الحريات قيمة عظمى يحرص عليها الإسلام، ما لم تضر غيرك بغير حق، وما لم يجهر صاحبها بمعصية الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا عندنا الحرية في الفكر لا في الكفر. كذلك يجب علينا أن نربي أبناءنا أن الطاعة في الإسلام لا تكون إلا في المعروف، فليس ثم الطاعة مطلقة إلا لله وللرسول. يبقى احنا بنطيع أبائنا وأمهاتنا في المعروف، بنطيع الحاكم في المعروف، بنطيع أي حد في المعروف، فإن عصى الله فلا سمع له ولا طاعة. ياريت هذه المعاني التي ذكرتها تؤصل الآن في وقت تنزع فيه العقائد وتغرس فيه الأفكار العلمانية اللادينية الإلحادية في عقول أبنائنا وبناتنا. ياريت أن احنا نعرف نجاوب الزال على الأسئلة الإيمانية اللي الأولاد بيسألون فيها، علشان نقدر ننتشلهم من الأفكار الضالة والأخلاق العبثية الفاسدة. ياريت أن احنا نسمع سلسلة علاقات أسرية لياسر الحزيمي، وياريت نقرأ كويس مقدمة كتاب أصول السيرة النبوية للشيخ أبي الحسن الندوي، هتفرق معانا قوي وهتعلمنا كيف ينطلق المسلم المسؤول عن أسرة في واقعه الاجتماعي ليكون مسلم سوي بإذن الله. ربنا يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ويحفظ أسرنا يا رب العالمين.